إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن المتأمل في واقع العالم اليوم يجد حقيقة ماثلة بين يدي الجميع لا يكاد ينكرها إلا جاحد أو معاند أو مكابر أو شخص مغيب عن واقعه. نشهد تلك الحقيقة التي تفرض نفسها علينا جميعا، أن العالم كله اليوم يعيش جملة كبيرة من اللأواء والآلام والهموم والغموم على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والمجتمعات ذكرانا وإناثا. فقد أصبحت السمة البارزة على كثير من مجتمعات العالم اليوم الشكوى وسوء الأحوال وتقلبها وتبذلها، حتى إنه ليس بعجيب أن تسمع اليوم من يقول إن الحياة أصبحت لا طعم لها، وآخر تجد في يديه أموالا طائلة ومع ذلك لا يشعر بلذة ولا هناء ولا سعادة. فما الذي يجري عباد الله؟ إن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدار واستعمرنا فيها، وبين لنا سبحانه وتعالى أن هذه الدار مسخرة للعباد، وخير ما يكون ذلك التسخير عندما يقوم هؤلاء العباد في هذه الدار على عمارتها العمارة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وأنتم تلاحظون اليوم أن بعض الناس، بل إن كثيرا من الناس، جهلوا حقيقة العمارة التي أرادها الله عز وجل من عباده في هذه الحياة الدنيا، فظنوا العمارة في وجود ناطحات السحاب والأبراج والكبال والأنفاق والقصور والدور والمصانع وغير ذلك، يظنون أن هذه هي العمارة التي أرادها الله عز وجل. وليس بعجيب أن تجد من يفسر أمر الله جل وعلا عباده باستعمال الأرض بهذا المعنى، وهذا جهل بكتاب الله عز وجل وفهم بكتاب الله تعالى على غير مراد الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى زكى جيل الصحابة الكرام وما بلغوا معشار ما عندنا من العمارة، في حين أنه سبحانه وتعالى ذم قوم عاد وثمود وقوم نوح وغير أولئك من الأمم الذين بلغوا شأوا عظيما من العمارة الدنيوية أكثر مما بلغنا عباد الله. وفي آيات في كتاب الله عز وجل يبين أن تلك الأمم قد بلغت من استعمال الأرض واستعمالها ما لم نبلغ، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. قال تعالى: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. والآيات في هذا متكاثرة جدا. فلماذا أثنى الله جل وعلا على الصحابة وذم أولئك الأقوام؟ لأن الصحابة فهموا معنى العمارة التي يريدها الله عز وجل، فهموا أن العمارة الحقيقية لهذه الأرض عمارتها بطاعة الله عز وجل، عمارتها بالصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام، عمارتها بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فما ضر القوم أنهم لم يسكنوا ناطحات السحاب، وما ضر القوم أنه ليس عندهم كهرباء وليس عندهم الماء يتلون الإنسان كما يشاء لما يسمى بالثلاجات ونحو ذلك والدفايات وغير ذلك. ما ضر القوم ذلك أبدا، بل بلغوا مرتبة قال الله عز وجل فيها: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بماذا؟ ليس بالمال وليس بالتنافس في حطام هذه الدنيا، إنما بطاعة المولى تبارك وتعالى. أذاقهم الله جل وعلا الحياة الطيبة مع قلة الأحوال، أذاقهم الله عز وجل الأمن والأمن بل هو عام لكل من اتقى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ. وقال عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ايات واضحات بينات يبين الله عز وجل فيها ان الحياه الطيبه وهناءة البال لا تكون في الانشغال بحطام هذه الحياة الدنيا، وإنما تكون السعادة في الانشغال بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الأرزاق يا ربنا؟ قال جل وعلا بعدها مباشرة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق نوعان عباد الله: رزق حسن ورزق باستدراج ومكر، نسأل الله العافية والسلام. فمن أراد الرزق الحسن فعليه أن يصلح علاقته مع الرزاق سبحانه وتعالى. عجبا لأقوام قد امتلأت نفوسهم يقينا وعلما أن مصالحهم عند الله عز وجل. كل ما نشتهيه وكل ما نريده وكل ما نتمناه عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجد بعضنا لا يحسن معاملة مع الله جل وعلا. يريد من الله رزقا حسنا مع إقامته على الذنوب والمعاصي، يريد من الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يوفقه، وهو ما زال مقيم على ما يكرهه الله عز وجل ويأباه. هذه معادلة خاطئة يا إخوان. الله تبارك وتعالى لم يرتضي الدنيا في العطاء لمحبيه، ولم يرتضها دارا في العذاب لمنقذيه، بل انما هي عرض الحياه الدنيا، يصيب منها من يصيب ويخطئ منها من يخطئ، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وبين ذلك في مواطن الكتاب العزيز. قال: وجعلنا بعضكم بعضا سخريا، قال تعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سقفا من فضه الايه. فبين الله تعالى انه ما جعل عطاءه حكما على طائفه دون اخرى، ولم يكن هذا العطاء في يوم من الايام دليلا على محبه الله عز وجل لعبد او مصلح لاخر. ولهذا نجد من البعض الذين مثقوا هذه الحقيقه يقولون: فلان يحبه الله تعالى. فإذا قلت: كيف عرفت أن الله تعالى يحبه؟ يقول: ألا ترى ما يستر؟ ألا ترى ما يركب؟ ألا ترى كذا وكذا؟ كله عرض من عرض الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال ماله ولا تجاراته ولا يستر شيئا من عرض الحياة الدنيا. قال تعالى: كلا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بين الله سبحانه وتعالى أن عطاءه يكون للجميع. ولهذا لما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل دعاءه الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم الحنيف يسأل الله تعالى أن لا يرزق إلا أهل الإيمان. عبد يكفر بالله عز وجل ويقرأ ويجري ويستظهر بنعم الله تعالى على عباد الله ويرد الأنبياء والمرسلين وربما قتلهم، يسأل إبراهيم ربه أن لا يرزق أمثال هؤلاء. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ومن كفر، أي كذلك أرزقه. الدنيا يا إخوان كله زائل، لا تساوي عند الله جناح بعوض، لا تساوي عند الله شيء يا إخوان. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. يصلي الله جل وعلا أن تلقى لا أفلاح إلا الأشقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حالة قوم انشغلوا عن عمارة الأرض بطاعة الله وأرادوا أن يعمروها بالدرهم والدينار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار. تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى عامل هذا العبد بنقيض قصده وضد مراده. هو أراد السعادة في الدرهم والدينار فكتب الله له الشقاوة في الدرهم والدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة. تعس وانتكس، وإذا سك فلن تكس، إن أعطي رضي وإن لم يلقس. وجيراه الحياة الدنيا لا يريد شيئا سواه، همته وقصارى مطلوبه أن يعيش كثير المال وافر الصحة، يسكن في بيت واسع، وعنده سيارة جميلة، وعنده كذا وكذا وكذا، ونسي أن يعمر قلبه بطاعة الله عز وجل، ونسي أن هذا العطاء إن سلط عليه وهو مع غير التقوى صار وبالا عليه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى الإنسان إذا تخلى عن التقوى، يطغى بهذا المال. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قال تعالى: فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء الأخوان قالوا: إذا آتانا الله كذا وكذا وكذا فعلنا كذا وكذا وكذا. فآتاهم الله، ابتلاهم، امتحنوا، أعطاهم، فنكلوا على أعقابهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فعلينا عباد الله إذا رأينا هذه الآلام والصرخات تتعالى من اتجاهات مختلفة من الأرض أن نتذكر هذه الحقيقة التي قال الله جل وعلا فيها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال أهل التفسير: يترك في العذاب، نسأل الله العافية والسلام. فلنراجع حساباتنا عباد الله، ولننظر ما الذي آتانا الله عز وجل إياه. أآتانا عمارة حقيقية الأرض بطاعته، أم الأخرى فتكون الهلكة والعياذ بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن معيار السعادة عباد الله في انشراح حال الصدر أو انقباضه. ولهذا لو كان الإنسان وسط الملايين من الدولارات والجنيهات السلينية وغير ذلك من أنواع الأموال، وعنده كل ما يشتهيه بإشارة يأتيه، وقلبه قد امتلأ هما وغما، والله إنه لشقي تعيس ولا يذوق لكل ما حوله طعما، بل يجد نفسه مجرد آلة لعد الدراهم والدنانير، ويجد نفسه مجرد آلة مسخرة لخدمة الحياة الدنيا فقط. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السعادة والشقاوة في هذا القلب، هذا القلب يفرح أو يحزن. إذا كان فرحه بطاعة الله زاده الله انشراحا، وإذا كان فرحه بالدنيا زاده الله ضيقا وضنكا. ولهذا قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز في مواطن: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وبين سبحانه وتعالى في قصة قارون أنه لا يحب الفرحين، وهنا يأمر بالفرح. ولا تعارض في كتاب الله عز وجل، إنما أمر بالفرح بطاعته إنما أمر بالفرح وانشراح الصدر عندما يفتح الله على عبده أبوابا للقربات بين يديه سبحانه وتعالى. وذم الفرح في الحياة الدنيا، ذم الفرح في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن الحياة الدنيا إنما هي لهو ولعب، لهو ولعب. أيكون العبد عاقلا وهو منشغل باللهو واللعب عن الحقيقة والحيوان الأكبر؟ الحياة الحقيقية يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون، لو كان الإنسان يفقه ويفهم ويعلم لعلم أن الحياة الحقيقية هناك في الدار الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما عرفوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. يعيشون في الأرض بأبدانهم وقلوبهم في الدار الآخرة، يعملون مع الناس ما يعملون، ويأكلون كما يأكل الناس، ويشربون كما يشرب الناس، ولهم سكن ولهم أولاد وذرية ولهم أزواج ولهم أموال، ولكنهم علموا أن هذه عارية أوشكت أن تؤخذ منهم، حتى نفسه الذي بين جوارحه قد أيقن أنها عارية، في أي لحظة تسلب هذه النفس. ولهذا عاش في الدنيا وفكره في الدار الآخرة، هكذا عاش المصطفى عليه الصلاة والسلام، هكذا عاش الصحابة الكرام عباد الله، بهذا عمروا هذه الأرض، وبهذا انشرحت صدورهم. ولهذا كان واحد منهم يحكي شيئا مما يجده في صدره، كما يقول الإمام أحمد مثلا، يقول: إنه لتمر بالقلب لحظات أقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش رغيب. أي لحظات هذه؟ الإمام أحمد ما عرف بكثرة المال، ولا عرف بالرياسة والسلطان، ولا عرف بكثرة عرض الحياة الدنيا، إنما عرف بكثرة العلم، عرف بكثرة الجهاد في سبيل الله، عرف بكثرة الصدع بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفع عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأجل ذلك بالآثار. ولهذا ذاق هذا الانشراح عباد الله، ويجلس إبراهيم بن آدم على صفاف النهر وبيده كسرة من خبز اليابسة يضبها في النهر ويحكم ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ونقل مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز، وجاء بقريب من هذا عن عبد الله بن مبارك والحسن البصري وغير هؤلاء من كلام الأولياء والصالحين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما سجن ما يفعل أعدائي؟ أنا بستاني في صدري، يقصد طاعة الله عز وجل، القرآن، السنة، الهدى، اليقين في صدره، القلب مستودع السعادة أو الشقاوة أيها المسلمون، أنا بستاني في صدري، أنا كنت فهو معي. ولما ضربوا عليه باب السجن قال: فضرب بينهم بسور له ذاك باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ما تأثر بهذه الأحوال التي تعرضت على عرضه في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا؟ لأن أنسه أصلا لم يكن مؤثرا على الحياة الدنيا، أنسه أصلا بالله عز وجل والله معكم سبحانه وتعالى ولن يتركم أعماله. فلما بنى قلبه على طاعة الله والأنس بالله عز وجل وجد أن هذا السجن قدوة مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا صرح بهذا قال: إن كان نفسي سياحة، يعني أبلغ دين الله بالأرض، ليست سياحة المترفين الذين يسكنون في الأرض ولا يصلحون يذهبون ينظر إلى الفساد والمنكرات هنا وهنا، سياحة بالجهاد، سياحة بتعليم العلم، سياحة بنشر الهدى والتقى، نفسه سياحة وقتله شهادة، وإذا عزل فهو مشتاق لربه والفرج به سبحانه وتعالى، فقال: وسجني خلوة يخلو بالله سبحانه وتعالى. فنرجع نقول: عباد الله، من أراد السعادة والنعيم وأراد أن يعمل الأرض بحق وحقيقة فلينظر ما هي العمارة التي أرادها الله عز وجل يعرفها. فإن الخالق للأرض هو الله، والخالق للإنسان هو الله، والآمر بعمارة هذه الأرض هو الله عز وجل. فلينظر الإنسان ما هو مراد الرب من الإنسان بعمارة الأرض، فلا نعمر بأهوائنا ومعتقداتنا وما نشتهي ونحب أبدا، إنما نعمر الأرض بما يحبه الله جل وعلا. بل يعم العالم كله. فإن العالم لن يزال في خسران ما دام أهل الإسلام يعرضون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. وما خسر العالم شيئا كما خسر أهل الإسلام عندما تنكروا للإسلام وأصبحوا يعيشون منه على حافة حالهم يعبدون الله على حرف. فلنرجع عباد الله إلى أحوالنا وننظر فيها. ونحن بالأمس السريف عشنا طرفا من التقوى في شهر رمضان المبارك ورأينا أثر ذلك في حياتنا ومجتمعاتنا وتعاملاتنا وأخلاقنا وقلوبنا فوق ذلك. فلنتذكر عباد الله أنه لا سعادة لنا إلا مع التقوى ولا عمارة للأرض إلا بالتقوى. عندها نكون من السعداء عباد الله ونكون من الذين بإذن الله عز وجل. ماذا وإلا فإن سنة الله عز وجل جارية لا تحابي أحدا، لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، لا رئيسا ولا مرؤوسا. سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا بحال. بالأمس أو وقبل الأمس كذلك خرجنا إلى الطرقات فوجدنا منظرا عجيبا، رأينا منظرا يدل على أن هؤلاء الناس ما عرفوا نعمة الله أو عرفوها ولم يشكروها كما أراد الله. وجدنا مناظر بنساء كاسيات عاريات، ووجدنا آباء وأزواج وإخوان يخرجون بهؤلاء الكاسيات العاريات إلى الطرقات والحدائق والمنتزهات. وبالأمس القريب كانوا يصومون الله عز وجل، بالأمس القريب كانوا يريدون أن يعيشوا التقوى بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان العيد معناه فض العهد مع الله وإبرام عهد جديد مع الشيطان. يا سبحان الله، العيد يا إخوان حقيقته لمن نجا يوم الوعيد، هذا هو العيد يا إخوان. العيد فرحة لك على ما بلغك الله من عدة هذا الشهر فصمت وأكملت، وقد حرم الله عبادا من عباده ذلك إما بموت أو بكفر أو غير ذلك من الأمراض وغير ذلك، وأنت أتاك الله هذه النعمة لكي تشكر الله عز وجل. وجدنا في يوم العيد من يحدثنا بأن بعض أجهزة الإعلام اكتظت بالأفلام والمسلسلات والأغاني ونساء كاسيات عاريات. يا سبحان الله، أهذا هو العيد؟ وقبأ أقوام أمام شاشات كاسات التلفزيون الذين يقلدون القنوات هنا وهناك، أهذا هو العيد أيها المسلمون؟ إذن علينا عباد الله أن نراجع حساباتنا مع الله عز وجل وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى إن كنا نريد أن يغير الله جل وعلا من أحوالنا، وإن كنا نريد أن يخفف الله جل وعلا من آلامنا وهمومنا وغمومنا. هذا هو المخرج عباد الله ولا مخرج سواه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه الآيات والذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذقنا برد عفوك يا رب العالمين، اللهم أذقنا برد عفوك يا أكرم الأكرمين، اللهم أذقنا برد عفوك يا أكرم الأكرمين، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك هداك ورضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، والحمد لله رب العالمين.